إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من داعية أهوائهم، ليخرج الناس من تحكيم رغباتهم وشهواتهم وأهوائهم في تصرفاتهم، إلى أن يحكموا الله وحده، إلى أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه وليبتلي الناس به، أي ليختبر الناس هل يتبعون هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، هل يتبعون سنته أم لا. فهذا هو معنى الابتلاء والاختبار بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع الله فيما أمر، هذا هو المؤمن الموحد، هذا هو المؤمن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن المستجيب لله ولرسوله. وأما القسم الثاني الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم أعرضوا عنها، أعرضوا عن شريعة الله، حكموا أهواءهم، قدموا شهواتهم على شريعة الله، وقدموا رغباتهم على شريعة الله، هؤلاء هم الذين اتبعوا أهواءهم، هؤلاء عبيد لأهوائهم وليسوا عبيدا لله تعالى. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الناس على قسمين، الناس كلهم على قسمين لا ثالث لهما: قسم استجاب لله وللرسول، وقسم ثان اتبع هواه. يقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ليس هناك على وجه الأرض من هو أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى مخبرا عن الكفار أنهم إنما فعلوا ما فعلوا من الكفر والفسوق والفجور اتباعا لأهوائهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك فهذا الكفر الذي نراه في العالم، هذا الشرك الذي يعبد العجول والأبقار، الذين يعبدون الأشجار والأحجار، الذين يعبدون الصليب، اليهود، المجوس، كذلك العصاة من هذه الأمة المنحرفون منها من أهل البدع والأهواء، كلهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم اتبعوا أهواءهم، تركوا شريعة الله واتبعوا أهواءهم، إما أنه اتبع شهوة وقدم الشهوة على طاعة الله، وإما أنه اتبع شبهة عرضت له في ذهنه اتبعها وترك شريعة الله. فهؤلاء جميعا إنما وقعوا في الكفر والفسوق والضلال لأنهم اتبعوا أهواءهم. ولذلك تكرر التحذير في كتاب الله عز وجل الهوى، وقال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالهوى يقابل العدل والقسط، الذي يتبع الهوى لا يمكنه أبدا أن يعدل ولهذا حذر الله عز وجل نبيه داود عليه السلام فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، حاكما خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا الهوى يضل الناس عن الهدى، يضلهم عن سبيل الله. وقال تعالى مبينا حال الفريقين الذين استجابوا لله وللرسول والفريق الثاني الذين اتبعوا أهواءهم، قال: فأما من طغى، هذا القسم الأول الذين اتبعوا أهواءهم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما القسم الثاني وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإيثار الحياة الدنيا هذا مظهر من مظاهر اتباع الهوى، ولذلك كان أسرع المطايا إلى النار اتباع الهوى، وكان أسرع المطايا إلى الجنة مخالفة الهوى. بل إن الله سبحانه وتعالى شبه الذين يتبعون أهواءهم، شبه متبع الهوى بأخص الحيوانات صورة معنى، هذا الذي يتبع هواه شبهه ربنا سبحانه وتعالى بالكلب. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا يشبه ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي خرج عن إنسانيته وترك عبادة الله واتبع هواه، هكذا يشبهه سبحانه بهذه بأخص الحيوانات، وجعل سبحانه وتعالى الذين يتبعون أهواءهم بمنزلة عباد الأوثان، الذي يتبع الهوى هذا بمنزلة عابد الوثن. قال تعالى في موضعين من كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل بهذه الشريعة حتى يخرج الناس من داعية الهوى، حتى يعرف الإنسان أنه عبد لله وليس عبدا للهوى. إذا جاءتك معصية شهوة تعارض شريعة الله فالواجب عليك أن تتبع الشريعة لا أن تتبع الهوى. كذلك إذا جاءك أمر في العقيدة في باب العقائد وما يتعلق بها من البدع ورأيت أن هذا القول يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك أن تتبع وأن تستجيب لله ولرسوله، وإلا وقعت في الهوى. ومن وقع في الهوى هلك، هذا الهوى هو طريق جهنم، هو بذر النار. ولذلك فإن ذكر الهوى يتكرر في القرآن الكريم، ولا يذكر في القرآن ولا في السنة إلا بأسلوب الذم، لم يذكر الهوى في القرآن على سبيل المدح ولا مرة. فهذه المعاصي التي يرتكبها الناس وهذه البدع والضلالات التي يقع فيها أهل الأهواء إنما منشأها اتباع الهوى. فلابد علينا عباد الله أن نعرف أن هذا الهوى إنما يصدر من الإنسان إذا ترك كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله عز وجل قسم الناس كما تقدم إلى قسمين. فإن لم يستجيبوا لك وانظر إلى حالك، هل أنت مستجيب لله وللرسول؟ إن كنت كذلك فاحمد الله، وإلا فاعلم أنك متبع للهوى قل أم كثر، لأن الناس يتبعون أهواءهم على درجات، منهم من يتبع الهوى في أمر قليل، ومنهم من يتوسع كحال الكفار يتبعون أهواءهم في كل شيء. فلا ينبغي أن يغلب عليك الهوى، لا ينبغي أن تغلب عليك الشهوة، لا ينبغي أن تغلب عليك الشبهة. هذا الهوى اتباع الهوى له أسباب. كثير من الناس ربما يتبع الهوى ولا يعرف السبب الذي دفعه إلى اتباع الهوى، فلابد أن نعرف ما هي هذه الأسباب. أهمها مصاحبة ومخالطة أهل الأهواء، سواء كانوا من أهل الشهوات كالفسقة والفجار، أو كانوا من أهل الشبهات كأهل البدع والضلالات. الإنسان إذا المسلم إذا كان ضعيف الشخصية، كان سريع التأثر بمن حوله، فإنه إذا جالس هؤلاء سيتأثر بهم، سينغمس في ضلالتهم وفجورهم، سينتقل هذا الداء الذي هو اتباع الهوى سينتقل إليه. ومن هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قبل أن تصاحب أحدا من الناس لابد أن تنظر إلى دينه وإلى خلقه، لأنه إن كان منحرفا من أهل الشهوات يتبع الشهوات فقط، شهوة البطن والفرج واللسان وغيرها، هذا سيوقعك فيما هو فيه من اتباع الهوى. كذلك إن كان من أهل الشبهات، من أهل البدع ومن أهل الخرافات والضلالات، كذلك إذا جالسته فإنه سيوقعك في الضلال. والله عز وجل حذرنا في القرآن فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولذلك فهذه المجالسة وهذه المصاحبة تؤدي إلى الوقوع في الهوى. ولهذا كان سلفنا رضي الله عنهم كانوا لا يجالسون أهل الأهواء، لا يجالسونهم أبدا، خشية أن ينتقل الداء إليهم. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المرء في اتباع الهوى التربية، أن يربى الولد منذ الصغر على اتباع الهوى، وهذه تربية خاطئة يقع فيها كثير من الآباء، يربون أبناءهم تربية خاطئة وهم لا يعلمون وهم لا يشعرون. فكثير من الآباء يربي ولده على أن لا يحرمه من شيء، فهذا الولد إذا طلب شيئا لابد أن يحضر لو كان فيه ضرر. فالآباء خاصة في هذا الزمان يتعاملون مع أبنائهم بعاطفة أبوية زائدة عن الحد، يريد أن يعطي لولده كل شيء، وهذا خطأ. لابد أن نربي أبناءنا على ضبط النفس، لابد أن يتعلم أبناؤنا ضبط النفس، يرى الشيء ولا يتناوله، يتعلم يخالف النفس ولو أحيانا، فهذا أمر مطلوب شرعا حتى في الأمور المباحة. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في صحيح البخاري كانوا يصومون صبيانهم في شهر رمضان، صبي عمره 3 سنوات، الصحابي يصوم صبيه، يعلم لولده الصيام، يربيه على ضبط النفس، حتى إذا كان هؤلاء الصبيان يتباكون يعطونهم هذه اللعب من المصنوعة من العهن حتى تغرب الشمس، وهذا مذكور في صحيح البخاري عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يربون أبناءهم على ضبط النفس وعلى مخالفة النفس أحيانا حتى في الأمور المباحة، حتى إذا كبر هذا الشاب تعلم على هذه الطريقة. أما إذا كان يفعل ما يشاء، يخرج متى شاء، يدخل متى شاء، إذا طلب النقود يجدها حالا، هذا لا شك أنه إذا صار شابا وخرج إلى المجتمع فإنه لا يتحمل أعباء البيت، حتى لو تزوج فإنه لا يتحمل أعباء البيت، لأنه تعود على أن يجد الأشياء بين يديه جاهزة، إذا طلب شيئا يحضر، وإلا قلب البيت رأسا على عقب وصرخ في وجه أبيه وأمه. هذا لابد أن نربي أبناءنا على عدم اتباع الهوى، بل على مقاومة الهوى، حينئذ سننجح في هذه التربية. لأن الولد إذا بدأ هكذا يتبع الهوى في كل شيء وكل شيء حاضر، هذا إذا كبر في السن لا يمكنه أبدا أن يخالف الهوى، سيصعب عليه مخالفة الهوى. ولذلك فكثير من اليوم تجده قد يصعب عليه مخالفة الهوى في كثير من الأمور لأنه اعتاد عليها. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى اتباع الهوى، الجهل بعاقبة الهوى. هذا الهوى هذا له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. الذي يتبع الهوى في كل شيء هذا والله سيعيش معيشة ضنكا في الحياة الدنيا، ويوم القيامة سيجد أوزاره في انتظاره، لأن اتباع الهوى لم يمدح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما ذم ذما مطلقا، وشدد الله في ذم اتباع الهوى. ولذلك فالذي يتبع هواه هذا عبد لهواه وليس عبدا لله، ليس عبدا لرب العالمين، وإنما هو عبد للهوى. ونحن كما تقدم نعلم بأن هذه الشريعة إنما وضعت كما يقول علماؤنا كالإمام الشاطبي وغيره، إنما وضعت هذه الشريعة لإخراج المكلفين من داعية الهوى، هذا هو المقصود. فإذا لم تخرجنا، يعني إذا نحن هذه الشريعة لم نعمل بها ولم تخرجنا عن أهوائنا، نكون لم نحقق حينئذ ما أراد الله منا. والحديث له تتمة بعد حين، أقول قبل هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن اتباع الهوى يكون في المجالات كلها تقريبا، ما من مجال من المجالات إلا ويتبع الناس فيه الهوى. ففي باب العقيدة نجد الناس يتبعون أهواءهم، سواء اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة، حتى من المسلمين من الطوائف الضالة، كذلك في باب الأخلاق، كذلك في باب العبادة، وهكذا في باب المعاملة. هذه الأبواب كلها نجد أن كثير من الناس يتبعون فيها أهواءهم ويخالفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه تكلم عنها العلماء وبينوها وفصلوها، لكننا نحتاج اليوم إلى ذكر اتباع الهوى في قضايا لم تشتهر ولم تظهر في الأزمنة الماضية. فهناك بعض القضايا المعاصرة وقعت والناس يتحدثون عنها ولا يعلمون بأنها من أعظم أبواب اتباع الهوى. من ذلك مثلا ما يسمى بالحرية، حرية الفكر وحرية الرأي، والإسلام يعترف ويقر أن الإنسان له حرية، هذا لا إشكال في ذلك، لكن هذه الحرية لها ضوابط، لها قيود، ليست بإطلاق. فحرية هذا الشخص تقف عند حرية الآخر، لا يتعدى عليه. حريته تتوقف عند حدود الشرع، فإذا تعدى حدود الله فهذا ليس حرا. لكن هناك تيار جديد يقول بأن هذه الحرية لابد أن تكون مطلقة دون قيود، إنسان حر يتكلم بما شاء ويقول ما شاء ويفكر كما يشاء دون أن يضبط بضابط شرعي ولا بضابط أخلاقي. وهذا يفتح الباب لكل مرتد ولكل فاجر ولكل ملحد أن يعبر عن شذوذه الفكري وشذوذه الأخلاقي وشذوذه العقائدي دون أن يحاسب باسم الحرية. ولا شك أن هذا ضلال وهذا فكر فاسد. ومع الأسف أن بعض المنتسبين للعلم يدافعون عن هذا الكلام، عن هذه الفكرة، وهم يعلمون بأنها تؤدي إلى إباحة الطعن في الإسلام. إذا قلنا الحرية معنى ذلك أنه له أن يطعن في الإسلام، هو حر في التفكير، له أن يطعن في الإسلام وله أن يطعن في نبي الإسلام وله أن يعترض على حكم الله ورسوله، كل هذا اتباع الهوى في باب باسم الحرية، يتبعون أهواءهم باسم الحرية. لا، هذه الحرية لها حدود ولها قيود، لها قيود شرعية ولها قيود وضوابط أخلاقية. كذلك مما يدخل في باب اتباع الهوى ما يسمى عند بعض الناس بالوسطية. والوسطية هي صفة للأمة الإسلامية عموما، الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهي صفة لأهل السنة مع خصوصا. فأهل السنة والجماعة هم أوسط الطوائف الإسلامية على الإطلاق في باب القضاء والقدر، في باب الصحابة، في باب الصفات، في باب الإمامة وغيرها من. ولذلك فعلماؤنا علماء العقائد كتبوا في مصنفاتهم في كتبهم عقدوا بابا بهذا الخصوص، فقالوا سموه علماء المعاصرين يسمونه بمبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة وسط، لكن هذا التيار الجديد لا يقصد هذا المعنى الذي نقصده نحن الوسطية في الإسلام، لا، هم يقصدون وسطية أخرى. هم يقصدون من هذه الوسطية ما ترونه في كثير من القنوات مما هو ما يقع من حوارات بين طوائف أو بين أفراد. هذه الحوارات التي تقع يجمع بين اثنين أو بين مجموعتين من أجل المناظرة في قضية معينة، ويقصدون بذلك التوسط، أن يكونوا وسطا فيجمعون بين المتناقضين في مناظرة تبث على عامة الناس، وكل واحد من الطرفين يعرض شبهاته وانحرافاته على عامة الناس من منطلق الوسطية. هذه ليست وسطية، هذه ليست وسطية، هذه فوضى، هذا تلويث لأفكار الناس وعقائدهم. لأنه ما هو منطلق الوسطية عندهم عند هذا التيار الجديد؟ منطلق الوسطية عنده هو أن كل شيء قابل للنقاش، كل شيء قابل للنقاش. تحريم الخمر قابل للنقاش، تحريم الربا قابل للنقاش، تعدد الزوجات قابل للنقاش، حكم أحكام الميراث قابل للنقاش. يعني كل أحكام الله عز وجل التي فصل الله فيها في كتابه وفصل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للنقاش، هل تقبل أو ترد، هذا يقبل وهذا يرد. كلام الله لا يقبل النقاش أبدا، أحكام الله لا تناقش ولا يعترض عليها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن لا يختار، إذا اختار الله حكما وحرم الخمر حرام، ما يجيش إنسان يقول لك لا ربما الخمر تاع بكري هي اللي حرام تاع دوكا ماشي حرام. عندنا حكم شرعي لا يقبل النقاش، لا يقبل الجدال أبدا. لكنهم أرادوا من وراء هذا الاسم الوسطية، وهي في الواقع اتباع الهوى، أرادوا من ذلك أن يجعلوا أحكام الله عز وجل عرضة للنقاش وللأخذ والرد. وأمام من؟ أمام عامة الناس، أمام الأطفال الصغار، أمام الجاهل، أمام النساء، أمام المتعلم، أمام الأمي، يعرض هذا الحوار، ثم بعد ذلك يترك الحكم للمشاهد. المشاهد وش يحكم؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمع حوار، يسمع شبهات، يسمع انحرافات وضلالات، ماذا يحكم؟ هل بلغ منزلة العلماء حتى يحكم؟ هذا كله من تلويث الأفكار. هذه الحوارات التي تحدث إنما يراد منها تلويث العقائد وتلويث الأفكار وتلويث الأخلاق وإفسادها فقط. وإلا فإن سلفنا رضي الله عنهم كانوا لا يفهم، إذا جرت مناظرة تكون مناظرة خاصة بين أهل العلم ممن لهم قدرة على فهم الأدلة، لا أن يعرض هذا على عامة الناس، لأننا نخشى على عقائد الناس من الفساد. ولهذا قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام، يعني أن هداني الله عز وجل للإسلام، أو أن جنبني هذه الأهواء. ولذلك فالمسلم يجتنب هذه الأهواء قدر المستطاع حتى يسلم، حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم، سليم من الشهوات، سليم من الشبهات. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه المظاهر، وأن يغتر بها باسم هذه الحرية والوسطية. الوسطية معروفة عندنا، أهل السنة والجماعة هم أوسط الطوائف، والمسلمون هم أوسط الأمم وأوسط الملل على الإطلاق. أما هذه العبارات المزخرفة التي يراد منها تدمير أحكام الله عز وجل عن طريق هذه المناظرات، فهذه من باب اتباع الهوى. واتباع الهوى هو أخطر داء يصاب به المرء، أخطر ما يصاب به الإنسان هو اتباع الهوى. ولذلك فمن أصيب بهذا الداء فعليه أن ينظر في العلاج، وعلاجه هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه وأن يعلم بأن الله عز وجل ما خلقه ليكون تابعا لشهوته. الله عز وجل ما خلقك لقضاء الشهوات، الله عز وجل خلقك لأمر عظيم، هيأك لأمر جسيم. الله سبحانه وتعالى خلقك لتستقر في جنة عرضها السماوات والأرض، ما خلقك لتكون مثل البهائم تتبع شهوتك فقط، تشرب الخمر وتزني وتسرق. لا، الله عز وجل رفع من مكانتك وأعلى من شأنك، خاصة وأنت مسلم، والمسلم هو الذي سيشهد يوم القيامة على جميع الأمم. فهل نحن أهل لهذه الشهادة؟ فالله سبحانه وتعالى خلقك لأمر عظيم، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه وعلم بأنه خلق لعبادة الخالق سبحانه وتعالى، وأن جزاءه يوم القيامة يكون في الجنة، فإنه سيترفع عن الشهوات والشبهات، يترفع عن الهوى، لأنك لست عبدا للهوى، أنت عبد لربك. كذلك على الإنسان أن ينظر في عاقبة الهوى. وقعت في شهوة، وقعت في شبهة وفي ضلالة، أين يتصل بك هذه الشهوة؟ انظر إلى عاقبتها، إلى نهايتها، لا تنظر إلى البداية، انظر إلى النهاية. شربت الخمر، كيف سيكون حالك في المجتمع؟ مع أبنائك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع أقاربك، كيف يكون حالك مع الصالحين؟ كيف ينظرون إليك؟ ثم ماذا تلقى يوم القيامة عند رب العالمين؟ وانظر فقط، يعني أذكرها باختصار شديد فقط، يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بامرأة العزيز، فصبر عن الشهوة، دعته إلى نفسها فأبى وتمسك بعفته وطهارته. كم ساعة من الزمان الله مكانته، كيف كان جزاؤه؟ انظر إلى عقبة الطاعة، إلى عاقبة مخالفة الهوى، خالف هواه وترك امرأة العزيز وحالها، رفع الله منزلته، جعله من الأنبياء، جعله نبيا، جعله ملكا. ثانيا، جمع بينه وبين إخوته وأبويه، كل هذا ثمرة من ثمرات الاستجابة لله. ثم في المقابل ننظر إلى معصية خفيفة وقع فيها آدم عليه السلام، تبع الهوى في هذه المعصية، أكل من الشجرة، كيف كانت العاقبة؟ طرد من جنة عرضها السماوات والأرض، طرد من الجنة وأنزل إلى دار الشقاء والبلاء، ولولا توبته لما علمنا ما حدث، لكنه تاب وأناب إلى ربه. ثم انظر، هذه لقمة كيف أدت بآدم عليه السلام، منذ أن كان في الجنة طرد إلى الأرض وإلى دار الشقاء والبلاء. وفي المقابل نرى بأن يوسف عليه السلام ترك الشهوة، خالف الهوى، فرفع الله مكانته في الدنيا والآخرة، كلاهما مذكور في القرآن. فانظر إلى عاقبة الشهوة، قبل أن تقع في شهوة انظر إلى عاقبتها، فكر جيدا فيما سيقع مع الناس ويوم القيامة مع الله. كذلك في الشبهة، إذا وردت شبهة انظر في عاقبة هذه الشبهة، في عاقبة هذه البدعة التي ستقع فيها. كذلك ينبغي للإنسان حتى يعالج الهوى أن يعلم بأن الهوى، اتباع الهوى، يناقض الاستجابة لله وللرسول التي بها حياة القلب. قلبك يحيا بالاستجابة لله وللرسول، فإذا اتبعت الهوى مات قلبك. تذكر أيضا بأن الله عز وجل قد شبه متبع الهوى بأخص الحيوانات، فهل ترضى هذا الوصف لنفسك؟ هل ترضى أن توصف بهذا الوصف؟ أبدا، لا يرضاه مسلم أبدا. كذلك أعلم أخيرا أنه، وليس يعني آخرا، أن اتباع الهوى قد يسلب الإيمان من قلب المؤمن. قد يكون الرجل مؤمنا فيتبع هواه ويتمادى في اتباع الهوى فيسلب الإيمان من قلبه عياذا بالله. ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الهوى، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا ويرشدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتك.